بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى أخواني الأفاضل أن نجتمع في هذا المكان الطيب المبارك، نتذاكر ونتناصح فيما يهمنا من أمر ديننا، ويجعلنا دائما قريبين من طاعة الله ومن ذكره، ويفيد بعضنا بعضا. فإن هذه المجالس أخواني الأفاضل الذي يجلس فيها الناس ستكون شاهدة لهم عند الله عز وجل أو شاهدة عليهم. فالمسلم دائما يستغل هذه الأوقات في طاعة ربه سبحانه وتعالى، إما متكلما في طاعة الله، وإما مستمعا لذكر الله سبحانه وتعالى ولما يفيده في أمر دينه وأمر إسلامه. تعلمون أخواني ما حدث في هذه الأيام من الآية العظيمة، والآيات كثر، ولكن الله عز وجل يذكر بها عباده. وهذه الآية أخواني الأفاضل آية الزلازل وما يحدثه الله عز وجل ويأمر به في هذه الأرض. وقد نزلت سورة باسم الزلزلة، قال الله عز وجل: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. الذي أوحى إليها وأمرها بما يكون من حالها هو خالقها سبحانه وتعالى. وجاء في سورة الحج في مقدمة هذه السورة العظيمة قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. تأملوا أخواني الأفاضل هذه الآيات وكيف الله عز وجل تكلم بحال البشر وحال الناس حيال هذه الهزة وهذه الرجة وهذه الزلزلة التي تصيب هذه الأرض. ترى الأرض خاشعة، ترى الأرض هامدة، من الذي أمرها بهذا الاهتزاز وهذه الزلزلة؟ إنه رب السماوات والأرض، الخالق القادر على كل شيء. لذلك أخواني الأفاضل هذه الأرض تهتز بأمر الله عز وجل، فقد يكون اهتزازها آية من آيات الله يصيب الله بها من عليها بالخوف والذعر ولربما الدمار الشامل. ويكون اهتزازها في بعض الأحيان فرحا وخيرا على من يعيش عليها. لذلك قال الله عز وجل: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. فقد تهتز هذه الأرض خيرا لمن على ظهرها، وقد تهتز وتكون دمارا على من هو عليها. طبعا أخواني الأفاضل الحديث حول الزلزال والزلازل قد جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أحاديث كثر، ولا نذكر أن وقع شيء من هذه الزلازل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وكان دمارا شاملا عليهم، وإنما هكذا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: وهو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. جاء في صحيح البخاري من طريق أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل القتل، ويكثر المال حتى يفيض. هذه الستة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم علامة وعلامات من علامات الساعة الصغرى. أولها قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقبض العلم. وجاء في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، كرامة لهم ومكانتهم العظيمة والأجر الذي قاموا به، فإن الله لا يجعلهم جهالا في نهاية عمرهم. فمن كرامة الله للعلماء أنه لا ينتزع العلم من صدورهم، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في مقدمة الحديث: أول ما تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة قال: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، أي يقل العلماء في أوساط الناس، حتى أنك لا تكاد تسمع في قرية أو في مدينة من هو معروف بالعلم الشرعي الذي يعلم الناس ويوجههم إلى دينهم ويبين لهم أحكام شريعتهم، قل ما تجد. والله يا أخوان اليوم لما نشوف، نسأل الله عز وجل أن يبارك في الجميع وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ولكن مع ذلك تجد أن الراغبين في العلم قليل، ونقصد بالعلم العلم الشرعي، والراغبين في العلوم الدنيوية كثير. والمدن والقرى قد تدخل قرية كاملة فيها أكثر من 10,000 نسمة لا تجد فيها عالم، ولا تجد فيها طالب علم يعلم ويدرس ويوجه. وهذا يعني مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الشاهد من حديثنا قال: وتكثر الزلازل. وهذه الزلازل أخواني الأفاضل آية من آيات الله يخوف الله عز وجل بها عباده، ويذكرهم بما يقع عليهم مما اعتادوا واستقرت نفوسهم عليه، أن هذه الأرض ثابتة، أن هذه الأرض ساكنة. وفجأة أخواني الأفاضل إذ بهذه الأرض الساكنة الثابتة تهتز وتنفض من فوقها حتى يصبح أعلاها أسفلها، دون أن يشعر من عليها إلا وهو قد إما أنه أتته المنية فمات، أو أن يكون على عاهة وإصابة لربما تبقى معه عمره كله، أو أنه ينجو ولكنه يفقد حبيبا وقريبا ويفقد ما يملك مما كان لربما يتفاخر به. من الذي غير هذا مباشرة وبأسرع وقت؟ إنه الله عز وجل. بين رمشة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال، فوا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل تحريكة وتسكينة أبدا له شاهد. بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يأمر هذه المخلوقات بما يشاء سبحانه وتعالى. ولكن علينا أخواني أن نتأمل ونتذكر أن ما يحدث للبشر وللناس على ضربين وعلى قسمين، منه ما يكون آية وتذكرة وابتلاء لعباده المؤمنين، ومنه ما يكون عقوبة وتدميرا لعباده الكافرين المارقين عن دين الله سبحانه وتعالى. لذلك قد يكون في الحادثة الواحدة، في المجموعة الواحدة، في البيت الواحد، في العمارة الواحدة، ما يكون الأمر مختلف عن فلان إلى فلان، تكون لهذا موعظة وتذكرة وابتلاء، وتكون لهذا عقوبة وتدميرا من الله عز وجل عما كان يعمل. وقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري وأنتم سمعتم به من طريق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وتأملوا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يغزو جيش في آخر الزمان الكعبة، فيخسف الله بأولهم وآخرهم خسوف، يعني يميتهم جميعا، يدمرهم جميعا. طبعا هذا الجيش تحرك لهدم الكعبة، عمل سوء وعمل نسأل الله السلامة والعافية فيه من التحدي لله عز وجل بأن يهدموا بيته وحرم الله. فتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها: يا رسول الله، أيخسف بهم جميعا وفيهم السوقة والعبيد ومن ليس منهم، يعني ليس على نيتهم ولا يريدون هدم الكعبة، وإنما ساقوهم معهم جبرا وقسرا لما يريدون هؤلاء الجبابرة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يخسف الله بهم جميعا ثم يبعثهم على نياتهم، ثم يبعثهم على نياتهم. وهكذا أخواني الأفاضل ما يحصل في هذه الآية العظيمة من الزلازل، فتجد إمام مسجد وهو يصلي انهدم عليه المسجد فمات في محرابه وفي مسجده، وهو طائع لله، فلا يقال لهذا عقوبة على هذا الفعل، وإنما يقال له ابتلاء وشهادة رزقه الله إياها وهو في مسجده. وأنتم تعلمون أن الشهداء أخواني الأفاضل ليس فقط من يقتل في سبيل الله في ميدان القتال، وإنما الشهداء في أمة محمد ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم 6، وفي بعض الروايات 7، منهم المهدوم، أي من وقع عليه الهدم ومات فهو شهيد، ومنهم الغريق والحريق والمبطون، وكذلك المرأة الجمعاء التي تموت في نفاسها. فهؤلاء أخواني الأفاضل لهم أجر الشهداء، وإن كانوا لم يحصلوا على ذلك العمل العظيم وهو الشهادة في سبيل الله في ميدان القتال، ولكن حصلوا على هذا الأجر. فلذلك تجد هذا الزلزال أخواني الأفاضل الذي يقع هو عقوبة لبعض الناس، وهو ابتلاء وأجر وشهادة لكثير من الناس. وهكذا يقول أهل العلم في هذه الآيات التي تصيب البشرية. ولكن نحن من سلمنا الله عز وجل من هذا الزلزال، من هذا الدمار الذي حصل لهذه الدول، أليس الله بقادر على أن يصيبنا ما أصابهم؟ أليس الله عز وجل له الأمر من قبل ومن بعد سبحانه وتعالى؟ فماذا علينا نحن أخواني الأفاضل إلا أن نعتبر وأن نتذكر وأن ننظر ما يحدث من حولنا من هذه الآيات، هذه المواعظ، هذه التذكرة التي جعلها الله عز وجل بين عينيك يا عبد الله، وتطرق مسامعك وما يحدث للبشرية. فإن هذا ليس عنا ببعيد أخواني الأفاضل، ولكن الله سلمنا، ولكن الله عز وجل أنجانا. وعلينا أخواني الأفاضل كذلك أن نكون من المتعاونين المهتمين المبادرين دائما في نصرة إخواننا المسلمين بقدر استطاعتك يا عبد الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديثا من أعظم الأحاديث التي تحسسك يا عبد الله بانتمائك لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فقال كما صح عنه: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وهكذا أخواني الأفاضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم دائما. الذي أصاب إخواننا المسلمين في تركيا وفي سوريا فإنهم أخوة لكم، يجمعكم معهم الإيمان والإسلام، فعلينا أن نهب معونة رجل واحد، نتعاون فيما بيننا في الصدقات، في الإعانات، في الحث على التبرعات، وكذلك إن لم يجد المسلم ما يتصدق به فلا يبخل على إخوانه بالدعاء، وأن الله عز وجل يجبر مصابهم ويسلم ويعافي ويشافي مريضهم، وأن يعينهم على هذه المصيبة التي أصابهم الله عز وجل بها. فلذلك هكذا حال المؤمن كما قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. والأخوة الإيمانية أخواني الأفاضل هي أعظم من الأخوة النسبية، فإن الأخوة الدينية هي التي تنفعك عند الله، هي التي تكون لك عونا وتذكرة عنده سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه وفد من قبيلة مضر، ومضر هي قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم الكبرى، ولكن أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم بأشد الحاجة للطعام وللباس وللمال، فكان بعضهم لا يستر إلا عورته من قلة ما عنده من ملبس. فلما دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ركب النبي صلى الله عليه وسلم هما وإحساسا بإخوانه ومن دخلوا عليه في هذا المسجد، حتى يقول الصحابة أنه دخل بيته وخرج، ثم دخل وخرج يلتمس شيئا يعطيهم من طعام أو مال فلم يجد شيئا، فنادى بالصلاة جامعة. فلما اجتمع عليه الصحابة قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فيهم، يحثهم على الصدقة والإنفاق، ويحثهم على أن يكسوا إخوانهم ويتبرعوا لهم. فلذلك قام أحد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بسرة قد أثقلت يديه من حملها، فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم سرة من المال، فقال: هي لله ورسوله. فتتابع الناس بعد هذا الصحابي يتصدقون وينفقون، فسر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل حتى أن وجهه كقطعة قمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وهو يريد ذلك الرجل الذي بدأ بالصدقة بهذه السرة. اليوم أخواني الأفاضل لو تتصدق بدينار، بعشرة دنانير لإخوانك ولمعونة إخواننا ممن أصابهم هذا البلاء العظيم وهذا الزلزال الجسيم، ونحن نتقدم إخواني الأفاضل بالشكر الجزير لدولنا خصوصا في الخليج التي فتحت تلك الجسور الجوية وأنفقت وتبرعت وأرسلت، فلهم الأجر والثواب من الله عز وجل. وأنتم تعلمون أن صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة، داووا مرضاكم بالصدقة. فإن الصدقات وصنائع المعروف تقيك يا عبد الله، وتشافي حتى مريضك، لأن الله عز وجل هو الذي يبتلي وهو الذي يشافي سبحانه وتعالى. ولا تبخلوا على إخوانكم بالدعاء، سواء في سجودك في مواطن الإجابة، بأن الله عز وجل يرحمهم ويجبر مصابهم، وأن يرفع عنهم، وأن يرحم ميتهم، ويشافي مريضهم، ويغنيهم من فضله. ونسأله سبحانه وتعالى أن ينجي وأن يعافي كل مسلم في كل مكان، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحفظنا في بلادنا وفي بلداننا وبين أهلنا وأولادنا، وأن يرفع البلاء عنهم. ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته وعلى ذكره وعلى شكره سبحانه وتعالى، وأن يجنبنا وإياكم ما يغضبه سبحانه وتعالى. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الله يبارك فيكم، سم طال عمرك.